بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته وصار على منهجه واختفى أثره الى الدين. اما بعد، ايها الأحبة، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله حول التعليقات على القواعد الحسان بتفسير القرآن لعلامة نجد الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى القاعدة 36. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة 36 مقابلة متعدي بمثل عنوان طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المتعدي ومقابلة عنوانه بمثله والنهي عن ظلمه والنهي إلى العبد عنه والإحسان وهذا في آيات كثيرة كقوله في سورة النحل وإن عاقبوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقوله في سورة الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث ولما كان احتفال في المسجد الحرام مقرنا قال تعالى في سورة البقرة فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وهو كل ما حرم الله ومنع الاحترام فمن انتهكه فقد اباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا اكثر. وقوله بعد ذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله في سوره البقره يا ايها الذين لا تنفقوا كتب عليكم اقتصاص في القتلى الكرب بالكرب والعدل بالعدل والانثى بالانثى فمن عفي له من فيه شيء الثالث. وقوله في سوره النائله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الثالث. وقوله في سوره الاسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وقوله في سوره النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الايه. والايات في هذا المعنى كثيره والله اعلم.
نعم، هذه القاعده ايضا ينبغي على طالب العلم الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يحقق مقامها وأن يعرف ما دلت عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن دلالات القرآن وأنواع الهداية في القرآن أن الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان إذا اعتدي عليه أن يرد هذا الاعتداء، وذلك بما يوافق طبيعة النفس، فإن النفس مشغولة على عدم قبول الظلم لها وأنها تريد أن ترد هذا الاعتداء. فلو أن الشارع قال لا يجوز مطلقا أن تظلم وتسكت بإطلاق لكان هذا فيه معارضة لطبعه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، لكن الشرع أعطاه فسحة في أن ينفس عن همه وكربه الذي يحصل له بسبب هذا الاعتذار. أعطاه فسحة، أعطاه فرصة، لكنها مضبوطة.
بضوابط هو عدم التعدي والمجاوزة. ولا أجل من لكم شنآن القوم على ألا تعدلوا اعدلوا ورب للتقوى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن حقق المثلية وقدر عليها جاز له أن يرد وإلا تلا. فهذا من الشارع موافقة للفطرة وموافقة للطبع. حين اعتدى على الإنسان فالإنسان يحب أن يرد هذا الاعتداء وأن يأخذ حقه. فهل يا ترى لو رد الاعتداء بمثله يكون آثما؟ الجواب لا، لا يكون آثما، لأن هذا من طبع النفس. هذه درجة الجواز. ومع ذلك عالج الشرع الأمر من جهة أخرى، وهي وجه الاستحباب ووجه الإحسان. فمن عفى وأصلح مع جواز الرد، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وهذا فيه الترغيب للعفو والصفح، إنه لا يحب الظالمين. لو قال الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعفوا واصفحوا إن الله لا يحب الظالمين لوقف الإنسان عند هذا. هذا الذي اعتدى كيف أسكت؟ إذن سأعتدي أنا على الآخرين، ولا يجوز لأحد أن يرد الاعتداء ليتحول الناس إلى غابة. لكن ليعلم المعتدي أنه يجوز الرد على اعتدائه بمثل ما اعتدى فيكون رادعا. وليعلم الذي يريد أن يرد الاعتداء أن أجره لو احتسبه على الله لكان خيرا له من هذا الرد، فيكون مقاما آخر وهو مقام الإحسان. فأصبحت المقامات متعددة، مقام الجواز والعدل في أن ترد على هذا الاعتداء بالمثلية، ومقام الإحسان الذي تعفو وتصفح، ومقام المنع من العفو حيث لا يأتي العفو بالإصلاح. فلو أراد رجل أن يعفو ولكن عفوه هذا سيعطي الفرصة لمن اعتدى أكثر أن يعتدي على الآخرين، فنقول لا يجوز لك أن تعفو. رجل سكير عربيل، هذا الرجل يمشي بسيارته على أقصى سرعة، يضرب هنا وهناك وكذا، وقد تكرر ذلك منه. فلما كان يسير في يوم ضرب ولدا أو أفسد مالا، فهل يجوز لك أن تعفو؟ لا، لا تعفو، لا تعفو، لأنك لو عفوت عن هذا سيستمر، لكن يأخذ الجزاء، يأخذ الجزاء حتى يرتدع هو وأمثاله. فالعفو مشروط بالإصلاح. إن حصل من وراء هذا العفو إصلاح لهذا الذي اعتدى، رجل أول مرة يحصل منه جناية وقد مثلا جنى جناية بشبهة أو كذا، وأول مرة، أو رجل تحت حاجة مثلا وظروف معينة أو كذا حصلت منه جناية، ثم هذا الرجل لما تمكنت أنت منه لترد عليه قال خلاص هذه أصل مرة وأنا لن أعود إلى آخره. فإذا كان هذا الرجل فعلا يكون العفو بالنسبة له خيرا ولا يعاود هذه الفعلة، وسيكون هذا رادعا بل فتحا لباب الإحسان حينما يرى هذا الرجل عفا مع القدر، يقول سبحان الله أنا أولى، هذا الرجل قادر أن يرد ومع ذلك عفا وأصلح، فأنا أولى أن لا أسيء إلى أحد، فيكون هذا العفو فتحا لباب التوبة والرجوع. فحينئذ نقول اعفو، فإن هذا العفو يترتب عليه إصلاح. هذه المقامات كلها رسمها القرآن ليجعل مراتب عديدة للناس يتحرك الناس فيها، طارة وفق الفطرة والطبيعة، وطارة وفق الإيمان الذي في قلوبهم. وفق الفطرة والطبيعة حين ترد هذا الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وهذا الحد الجائز أن ترد بالمثل. ثم طارة يكل الإنسان إلى إيمانه وهو مرتبة طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وهي العفو، وهذا العفو مشروط أن يكون بإصلاح، فإن كان فيه إصلاح كان العفو محمودا، وإن لم يترتب على هذا العفو صلاح وإصلاح لهذا الرجل فيكون العفو مذموما. لكن هذا متى قدر الإنسان على أخذ المثل وعليه. فمن مثلا جرح وجني عليه بجناية في ذراعه في إصبعه، فإن الإمام يقتص إلا إذا عفا المجني عليه. لكن هذه الجناية إن كانت من مكان لا يمكن المماثلة به فإننا نصنع ماذا؟ نأخذ الجناية والقصاص إلى حد أدنى من هذا الحد الذي حصل فيه الجناية، ثم يكون بين هذا الحد والمكان الآخر أرش وقيمة مالية. يعني مثلا رجل قطع ذراع رجل من هنا مثلا عشان نحقق المثلية في الجاري، ونقطع من هنا بالضبط، والذراع هذا قد يكون أطول من هذا أو أقصر أو كذا، حين نريد تحقيق الأمر يصعب فنخشى أن نحيل، فماذا نصنع؟ قال الفقهاء نقطع من عندي مفصل، نقطع اليد إلى هنا وبعدين وهذه وهذه تكون فيها تقييم مالي يدفعه للمجني عليه حتى لا يحيف الإنسان في الأخذ هذا. فإذا كانت الجناية من مكان لا يمكن فيه الممثلة فإنه ننتهي إلى مكان مضبوط، ثم بعد ذلك يكون فيه دية تقدر بقدرها حتى لا يحصل تعدد. واحد مثلا ضرب واحد كفا، ضربه بيده، تحقيق المثلية في هذا قد يصعب جدا، يصعب. فنقول له طيب ايه رأيك نجعل هذه مالا؟ يقول لا، المعتبر عندي هو الإهانة مش المال. واحد ضربني على وجهي لو ادتوني 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه، المعتبر عندي الإيلام النفسي. نقول له طيب في أحد يشهد على هذا؟ في أحد يشهد على هذا، ضربوا إيه؟ أو ضربوا جامد يعني، فالأخرى اضرب أقل أقل من هذا، لأن طالما المعتبر هو الإيلام المعنوي يبقى لو رددت الاعتداء بأي شيء بيحصل هذا، مش لازم بقى يعني نفس الإيه؟ القوة، لأنه بيرد الاعتداء هنا طالما المسألة هي إيلام نفسي خلاص، يبقى أنت اضرب أقل مما ضربك به الخاص. وعلى هذا تفرعت قواعد في الفقه عظيمة، منها مثلا لو حصل الاعتداء بمحرم هل يجوز أن نرد الاعتداء بنفس المحرم؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليه. طيب لو كان الاعتداء بمحرم مثلا رجلان أمسك أحدهما رجلا لآخر ففعل فيه الفاحشة، نقول اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؟ لا، ولكن هذا يرجع إلى القاضي في هذا يقيم عليه الحد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. طيب رجل حرق بيت رجل فيه أولاده ومتاع وكذا، حرق له البيت، الناس أنقذوا الأولاد طلعوهم وكذا، طب إحنا ماذا نصنع الآن؟ هل نقول هذا الرجل عليك أن تحرق بيت الآخر؟ قد يحصل اعتداء أكثر. طيب رجل حرق رجلا أو حرق يده، أو أنه مثلا سخن سكينا وجعلها في عينه، هل يكون القصاص على وفق هذا؟ اختلف الفقهاء في هذا. أما المحرم لذاته زي اللواط أو زي الاعتداء بهذا، واحد لك مثلا ان هذا اعتدى على زوجته بقى. لا طبعا هذا لا يجوز، بل فيه الحد الذي امر الله سبحانه وتعالى به. اما مساله الحرق فتنازع العلماء فيها، لانه لا يعذب بالنار الا رب النار، فالحرق حرام لا يجوز للانسان. وابن عباس رضي الله عنهما قد انكر على علي لما حرق الشيعه لما قالوا انك انت الله، فانكر وقال لا يعذب بالنار الا رب النار. طيب فلو انه اعتدى بالحرق هل يعتدى عليه؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، والذي استظهر البخاري رحمه الله تعالى وساق الحديث في كتابه عليه انه يجوز من باب القصاص، يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم واشتروا المدينة، وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من ألبانها وأبواب، فلما صحوا وشفاهم الله عز وجل قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وفعلوا فيه ما فعلوا. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي في إثرهم، ثم لما أمسك بهم صلى الله عليه وسلم أمر بهم فسمرت أعينهم، يعني سخنت المسامير وجعلت في أعينهم عيونهم، ثم ألقوا في الحرات يطلبون السقيا فلا يسقون. فقال يجوز إذن إذا كان على وجه الإيه؟ على وجه القصاص. وهذا الذي يترجح، هذا الذي يترجح. إذن هذه القاعدة قاعدة نافعة جدا وجليلة، فيها توافق مع الطبع والفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وفي نفس الوقت أيضا فيها فتح لمجال الإحسان، وأن يوكل الإنسان إلى ديانته في العفو بشرط أن يكون العفو مؤديا إلى الإصلاح والإصلاح. وبهذا تنضبط عند الناس قاعدة جليلة جدا يحتاج الناس إليها، فما من يوم بل ما من ساعة إن لم يكن ما من دقيقة على مستوى ما إلا ومعتد ومعتدا عليه. فماذا يصنع الناس لو أن القادر أخذ وظلم ولا يجد ردعا لذلك لا طال عدوانه، ولو أن المعتدى عليه أيضا رد الاعتداء لما بقي فرصة للإصلاح و التجاوز لهذا. شرع الله الأمرين، شرع الله الأمرين، الرد حين تكون المثلية منضبطة، والعفو حين يكون العفو صالحا. وهذا في غالب الأحكام، هذا في غالب الأحكام أن الفرص تفتح للناس على حسب إيمانهم وعلى حسب فطرهم، لأن الشارع لا يعارض فطرة، لأن الفطرة من خلق الله سبحانه وتعالى، والشرع منه عز وجل، فشرع الله تبارك وتعالى ما يوافق الفطرة تستقيم أحوال الناس. ولهذا مثلا لو قتل لك والد أو ولد الآن، ثم رجع الأمر إلى القضاء وأنت لا تقوى على العفو ولا حتى على قبول الدين، ولدك فرزت كبدك وموجة نفسه، قتله ولد، قتله رجل، ولا يشفي غليلك ويشفي غليلك إلا أن يقتل هذا الذي قتل، هل هذا حرام أن تطلب بالقصاص؟ لو قلنا حرام لضج الناس، كيف؟ هذا أمر لا نتحمله، لا يمكن نصبر عليه. لو قلنا لهم العقل، لو قلنا لهم الدية، وضاعت ماله لتصل إلى بدلا من 100 من الإبل لتصل إلى 1,000,000 من الإبل، فإن بعض الناس لا يرضي نفسه إلا أن يرى دماء هذا الرجل تسيل. فسبحان من شرع، سبحان من شرع ليجعل الأمر بين القصاص متى أراد. أنت يا ولي المقتول لك ساحة بعيدة المدى، قصاص إن أردت، دية إن أردت، ثم عفو بلا دية ولا قصاص إن أردت. شوف التشريع يترك المجال للناس، يترك المجال للناس اذا من عفا وهو قادر على القصاص فلن يلومه الناس بل سيمدح عند الناس دائما ابدا. شوف عفا، انا لا اريد الديه ولا اريد قصاصا، فهذه اول مره او كذا، ويبدو ان الرجل فيه طيبه لكن تحت غضب تحت نرفزه تحت كذا حصل منه، وانا ارجو الاجر من الله سبحانه وتعالى. ابني خلاص قتل قتل، ابني قتل قتل، وانا لا اريد ان استوفي حقي فيكون لي اجر في الاخره، وانا اريد اجر الاخره فلا يعوضني عن ابني شيء الا ان اجد جزاء ذلك في الاخره فانا اعفو. فهل يلومه الناس؟ هل يجد واحد يقول له انت ضعيف الناس هتعيرك انت كذا؟ ما هو ده اللي يجعل الناس تريد الانتقام، الناس هتعيرك. لا لا ابدا مستحيل، الناس ستمدحه لانه عفو عند المقدره. فكان المجال واسعا ليتوافق ذلك مع الناس جميعا بطبائعهم. طبيعة تريد أن ترى القصاص خلاص جائز، طبيعة تقول لك أنا خلاص هو راح راح، طب ما ناخذ المال أنفق على أولادي أحسن، نعمل لأولاده حاجة يبقى استفاد. طبيعة ترجح جانب العقل فلها مجالها، وطبيعة على الإيمان في صدرها فقالت لا أنا أريد ما عند الله من أجر، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو يكون إذن في هذا المجال مناسبا أيضا لنفوس، فسبحان من شرع هذا التشريع الذي الاعتراض عليه. لكن المسألة مثلا أنه تعطلت الحدود، وهذه الحدود فيها من البركة ما فيها، فأنت لا تكلف نفسك تستأجر واحد يقتل هذا القاتل، ولا تروح انت بقى لتتحول من رجل صالح لكن مش قادر، ما انتش قادر تقوى على قتل ولدك وتصبر على هذا ولا على قتل والدك، فيتحول الرجل الصالح حامل كتاب الله ليفكر في حمل سلاح ويختفي ويتستر بالظلام لينظر هذا القاتل ليقتله، بل ربما يأتيه الشيطان ويقول إن قاتل ولدك أو إن قاتل أبيك لا يساوي شيئا، فمن ذا الذي يبلغ قدر أبيك ومن ذا الذي يبلغ قدر ولدك، هذا رجل تافه الذي قتل. فحتى يحصل حقة في القلب على هؤلاء فلا بد أختار من هذه العائلة أشرفها وأحسنها وأبلغها قدرا، لا بد أن يكون القصاص من رجل يحصل به هذا الإلام، أما هذا رجل تافه فيأتيك الشيطان لتقتل من لم يقتل وليدك أو ولدك ومن لم يكن له ذنب على الإطلاق لتشفي غليلك، وحينئذ يحصل التعدي. أما أن يتولى القاضي وأن يتولى الحاكم ذلك، قتل ولدك وأنت لا تصبر على العفو ولا ترضى بقبول الدية، اترك الأمر للقضاء ويتولى القضاء هذا، ليأتي هذا القاتل أمام الناس في ساحة واسعة أنت لم تكلف نفسك شيئا، لم يتحول صلاحك، لم تحمل سلاحا أبدا، لترى قاتل أبيك أو قاتل ولدك دماءه تسيل أمامك فترضى نفسك من غير حصول شيء منك. لكن لما تعطل الحد وكل الناس إلى أنفسهم خلاص، تروح لده عشان تقول للدية مش عايز، تروح لده تقول له اعفو مش عاوز، تروح للقاتل تقول له ضاعف ومش مشكلة مش عاوز، وأصبح الأمر صعبا وشاقا في دنيا الناس. لولا ما عند بعضهم من إيمان أو صلاح لتحول الناس إلى غابة. وهذا هو آفة البعد عن تحكيم شرع الله الذي شرع ما يناسب الخلق وما يوافق الخلق. وهذه القاعدة ندندن عليها كثيرا جدا، نقول إن مما يعظم شرعنا أن شرعنا لا يتعارض لا مع الفطرة السليمة ولا مع العقل الصحيح الصريح، ما يتعارض أبدا، عقل منصف لا يتعارض مع الشرع، فطرة سليمة باقية على فطرتها تتعارض مع الشرع. ليه؟ للانسجام الحاصل بين الخلق والشرع، لأنهما من مشكات واحدة، فالذي خلق هو الذي شرع وهو أدرى بما يصلحه. لهذا لا يمكن لما واحد يبغض شيئا من الشرع فإن هذا يرجع إلى فساد فطرته وفساد عقله. لا يمكن. ولو وجدت أناسا منصفين يقولك يعني ده الشرع مش يعني إزاي بس ده فيه مظالم، نقول له طب خلاص نراجع النص الأول، فلعلم النص لا يثبت، لكن إذا ثبت النص فلا يمكن عرضه فطرة سليمة وعقل صحيح. نعم. خلاص ينزل القصاص، يسقط القصاص. بعضهم يريد دية وبعضهم يريد القصاص، نغلب جانب الدية، نغلب جانب الدية، لأن الشرع يتشوق للعفو، مش يتشوق لهذا. لهذا غلب ايه؟ واحد عنده خمس عيال مثلا، ثلاثة عايزين دية واثنين عايزين قصاص، نغلب جانب الدية، لأن الشرع يتشوق لايه؟ لهذا. هذه مسألة ليست في هذه فقط، بل هذه مسألة في دماء ومسألة في أشياء كثيرة جدا. إذا ما أتت لك الشرطة بهذا فماذا تصنع؟ هل يا ترى تذهب أنت أيضا تأتي بمجموعة إلى هذا الولد وتأتي بكلب ثم تمسكه وترسل عليه الكلب ليحصل نفس الاعتداء أو كذا؟ الجواب لا. إذا تعطل الحدود فإثم ذلك على من عطله، أما أن يشرع للناس الأخذ أخذ الحقوق بالأيدي فإنه لا يمكن أن تحصل المساواة مطلقا. زي ما قلنا زي دلوقتي ما حاصل، واحد مثل أبوك بتدور على واحد تقتله، القاتل والله إذا كان بيد أباك بتقتل القاتل، لكن غير هذا تريد أن تقتل من هو أعظم. وحتى لو قتلت الذي قتل فإن الأسرة الأخرى قد تقول لا، لأن المقتول من عندنا هذا أعظم من أبي هذا الولد، فنحن نريد أن نأخذ واحدا آخر ليحصل التكافل، فيردون أيضا. أو يقول تب الثاني كان قتلوه في غضب، إنما ده جهارا نهارا دي قتل، فالناس يستهينون بنا ونحن نريد أن نجعل وزنا لنا عند الناس، يبقى لابد أن احنا نرد عليهم الرد الذي يردعهم بحيث ما يحصل اعتداء عليه فيردون، وهكذا دوليه. فكان المقتول واحدا ليتحول القتل بعد ذلك إلى خمسة وستة وسبعة، فأنت ما عليك إلا في ذلك إلا أن تصبر أو أن ترجأ إلى مثلا مجالس عرفية، لكن أناس يتقون الله سبحانه وتعالى ليحكم عن هذا. ولكن لك أن تفعل أو أن تحتال، ترسل مثلا تهديدا، ترسل أناس يقولون ده الناس دول هيعتدوا عليكم ويعملوا فيكم، ده يمسكوك ده يقتلوك، ده أنا سمع الكلام ده كذا، لابد ترضخوا، لازم تروح تعتذر للناس دول وترضوهم بأي حاجة، ما في إشكال، المطرح في هذا والمجال مفتوح. لكن تروح تعتدي، هتجيب كلب طيب يعتدي على الكلب على هذا ازاي؟ هتجيب كلب تعلمه تقول له خلي بالك عضاني خربشني بس ما تعمقش في اللحم، فلا اسمع يا كلب قض بايه؟ صعب هذا. المقصد اذا ما في الشرطه حصل منها هذا يبقى يلجا الناس الى يعني المجالس العرفيه، يعني الى اهل الخير يحاولون الاصلاح في هذا. ولهذا احنا نقول ايضا نحمس الاخوه في هذا الى ان الاخوه ايضا لابد يتصدروا يا اخوان مجالس الصلح، ولازم يكون في كل مكان او في كل منطقه، زي ما الحمد لله الان بقى الاخوه في كل منطقه، الناس عايزه ده يخطب والناس عايزه ده يدرس وعايزه ده يصلي من الاخوه، فبرضه عايزين الناس باذن الله تبارك وتعالى تاتي الاخوه للاصلاح. يكون مثلا اخ مثلا ذكي عاقل ذو قدر في الناس يسمع كلامه، هذا إذا وجد وآنس من نفسه محلا يقبله الناس فليفتح هذا الباب، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. الناس محتاجة من يحكم بينها بشرع الله سبحانه وتعالى، ويعني يوافق بين النفوس على مرضات الله عز وجل، لأن لغة الشرع ولغة العدل ولغة هذه غيبة طبعا عن المجالس العقلية، غيبة عن المجالس. فاحتاجت مش كل الإخوة تبقى مشايخ، ومش كل الإخوة تبقى مثلا بيبنوا مساجد. إذا وجدت بابا فتح لك من هذا، ده يصلح، وده يبني المساجد، وده يعلم، وده يصلي بالإخوة بالناس، وده إلى آخره. يعني لابد إحنا نغطي هذه المجالات كلها. نعم.
قال الشيخ: رجل قال فما اتفق عليه وتكرر منه ذلك أكثر من مرة.
يعني إيه خالف؟
يعني اتفق على شيء معين ثم خالف واتفق عليه، خلف وعد. يعني
احنا كلمة شيء معين دي قضاء، دي مش فتوى. الأصل فتوى سهل، اللي يعد يفي. لكن ايوه بس ما نعرفش بقى ايه الحالة وايه القصة، ما جاز لم يفي لانه ما ينفعش يفي الله، فدي بتبقى اقضية، اقضية ما ينفعش يفتى فيها. تجيب الحالة والشخص وايه اللي حصل، ما جاز ما ينفعش يفي، ما جاز ما وعد به كان تحت اكرام وهو لا يلزمه اصلا. لكن من جهة سؤال جواب، ما حكم الذي لم يفي بالوعد؟ نقول قصة من خصال المنافقين، ده كلام عام. لكن نيجي عند بقى الحال قد يتغير ويتبدل المسألة هذه، نعم، فلا تعطى فيها فتوى ايه عامة. ايه؟ لو كانت دين بالرأي يعني بالعقل المحض، هو ما يعترض، ولا لان علي رضي الله عنه تقطع عليه الحكمة في هذا الشرع الذي امر بهذا، لان العقل ايضا له حد قد تقطع عليه الحكم. ففي الاحكام التي تقطع الحكمة نكلوها الى التسليم والاسلام. فعلي رضي الله عنه لما تكلم في مسألة هذه لا تبدو حكمتها ظاهرة، فهو يقول لو كان مسألة الأحكام معللة لكان يبقى هذا أولى من هذا، مسح الخوف من، لا مش تعارض، لا ليس تعارض. يقول لو كان الدين برأي ولم يكون بالرأي، لكن الرأي هنا هل له مجال؟ لأن الأحكام على قسمين، في أحكام معللة نقدر إن احنا نفهم العلل، هذه اللي ما تتعارض مع العقل الإيه الصحيح، وفي أحكام غير معللة علل واضحة لها علم ولا حكمة لكن خفية، هذه بقى لا نوقف العقل ولا نوقف قبولها على وفق الايه العقل، لا، لانها قد تخفى، ممكن تكون تعبدية، الله تعبدنا بهذا ليبتلي امتثالنا سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك مدخل للعقل في هذا. الكلام طويل، يعني احنا وقفنا خلال الصف، ولا احنا نقول القواعد اللي حطها الشيخ سعد رحمه الله قواعد الحقيقة، قواعد كلية، يعني قواعد القرآن كلية، ولهذا قاعدة الضمان أو الاعتداء هي قاعدة نسمى قاعدة فقهية، يعني أنها قاعدة كلية في أحكام متناثرة تنضبط بهذا الضابط، غير القاعدة الأصولية، في فرق بين القاعدة الأصولية وقاعدة فقهية. القاعدة الفقهية لها عمومها، بس عمومها النسبي، يدخل تحتها عدة أحكام متناثرة لكن مربوطة بهذا الرضا، قواعد الضمان، قواعد الملكية، قواعد كذا، بس لكن تحت قواعد الضمان 100 حكم، 200 حكم، 500 حكم. أما القاعدة الأصولية هذه لها عموم مطلق فيما يتعلق بالأحكام، زي الأمر في الوجوب، كل بقى أوامر الشريعة اللي تتعلق بالضمان ولا بالعبادات ولا بالمعاملات كلها، فيبقى عمومها إيه؟ أوسع، عمومها أوسع، هذه القاعدة الأصولية، زي الأمر في الوجوب إلا للقرين أو النهي يفيد التحريم إلا لقرين. فالقاعدة عندنا هذه قاعدة في الاعتداء، هذه قاعدة تضمن أحكاما كثيرة تحتها، ولهذا تدخلها في كثير من الأبواب.